بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الحرم، أي الحرم المكي، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله إنما أمرت، والآمر له هو ربه سبحانه وتعالى، أن أعبد رب هذه البلدة، أي البلد الحرام مكة، الذي حرمها، أي الله عز وجل، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. والشاهد حرما آمنا، فذلك البلد بلد حرام، ومن دخله كان آمنا لما جعل الله عز وجل فيه من الأمن. ومن فضائله أن ثمرات كل شيء يجبى إليه، فهذه نعم ومنن يجب أن تذكر ويشكر الله عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي، عن منصور هو بن المعتمر، عن مجاهد هو بن جبر، عن طاووس هو بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أي دائما وأبدا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، لما يلزم لمن التقطها من التعريف المستمر، وقد يغصر بعض الناس، فمن علم من نفسه ذلك أنه سيعرفها على الدوام وإلا تركها. وهناك أماكن أعدت للضائعات والمفقودات، فالإنسان يأخذ هذا الشيء ويضعه هنالك، وتبرى ذمته بإذن الله، ومن افتقد شيئا يقصد تلك الأماكن. هذا بالنسبة للقطة المسجد الحرام، لكن الحرم أوسع من المسجد الذي حول الكعبة، فمن وجد شيئا في الحرم المكي يعرف دائما، يعرفه دائما، وإلا ترك ما وجد. والمراد بذلك اللقطة التي تستحق التعريف، أما الحقيرة فإن كان له بها حاجة انتفع، وإلا تصدق بها على نية صاحبها. وقال رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، أي جواز ذلك. وهذا الذي عليه الناس قديما وحديثا، أنهم يملكون الديار والعقارات في تلك البلد، ويبيعون ويشترون ويؤجرون ويكرون. قال: وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقول سواء خاصة، يشتركون فيه في العبادة فيه، الحاضر منهم والباد يستوون في ذلك. قال لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم فيه، والباد أي الحاضر إليه الوافد إليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي بالحرم نذقه من عذاب أليم. قال: البادي أي الطارئ، الطارئ عليه الوافد عليه، معكوفا أي محبوسا، سواء العاكف فيه أي المقيم فيه الحابس نفسه فيه. وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فيه دلالة على أن من أراد بذلك الحرم إلحادا ومعصية يذيقه الله من العذاب الأليم، مجرد الإرادة والنية، كيف بمن باشر المعصية، فالإثم في حقه عظيم. فالمعصية في حرم الحرم أعظم إثما وجرما من المعصية في الحل، لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بغض الرجال عند الله ثلاثة ذكر منهم ملحدا في الحرم. قال حدثنا أصبغ ابن من؟ أصبغ وابن الفرج. قال أخبرني ابن وهب وعبد الله ابن وهب عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية. الحديث عن أسامة كما ترون قال أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك غدا بمكة؟ وذلك حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما جاء مبينا في غير هذا الطريق. وقد جاء من طريق زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل أفي بيوتكم الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ أي أن عقيلا وهكذا أبا طالب وهكذا طالبا أخا عقيل ورث أباهما أبا طالب لكونهما كانا كافرين ولم يرث علي ولا جعفر شيئا من مال أبيهما أبي طالب لأنهما كانا مسلمين. وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم حديث أسامة. وأيضا جاء هذا الأثر هنا قال فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر وعلي وجعفر مؤمنان فلم يرث شيئا من أبيهما أبي طالب وإنما الإرث كان لعقيل وطالب وهما كانا كافرين. وطالب فقد ببدر ومات كافرا طالب ابن أبي طالب أخو علي وعقيل ها لكن أسلم أو لا ما أسلم عقيل ابن أبي طالب نعم الظاهر نعم أسلم انظر الترجمة. أما طالب فقد في بدر مع موقف عليه مات كافرا. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. كانوا يتأولون ذلك أي يفسرون قوله تعالى وبعضهم أولياء بعض بولاية الميراث يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره ثم نسخ ذلك. هذا كان في أول الأمر كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ثم نسخ ذلك حين أنزل الله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فكانوا يتوارثون بالنسب. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من رباع أو دور وفي مسلم وفي رواية مسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أنه أضاف الديار والرباع إلى عقيل لأنه مالكها أي أن رباع مكة وعقارها وأيضا دورها تملك مملوك لأصحابها. وأيضا من أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأضاف الديار والأموال إلى أهلها. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة اشترى دارا للسجن بمكة. وهذا عليه وهذا الذي عليه الناس قديما وحديثا أن دور مكة تملك ملك لأهلها، ولا بأس أن يشتري الإنسان دارا أو يبيع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: ومن دخل داره فهو آمن. فأضاف الدور لأهلها، مما يدل على أنها تملك ولا مانع من ذلك. لأن بعض أهل العلم قال: ديار مكة لا تملك لأنها مقصودة والناس يفيدون إليها لحجهم وعمرتهم والعبادة، والأدلة تدل على خلاف ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وقد فتح عنوى عام الفتح بين الغانمين تفضلا منه لأهل مكة وإحسانا، وهذا نوع من التصرفات التي تصرفها الإمام، إن رأى أن يبقي الديار لأهلها وإن رأى أن يقسمها على الغانمين فلا بأس، كما فعل في غير ذلك، أو كان يقسم الغنائم على الغانمين، وإن رأى أن يبقيهم على بعض ما يخرج منها كما صالح أهل خيبر فله ذلك. يقسم على شيء ما ذكر عقيل. فعقيل رضي الله عنه من الله عز وجل عليه بالإسلام، وذلك بعد أن ورث أباه خلاف طالب وقد مات على الكفر. والمراد بقوله ومن يرد فيه بإلحاد أي معصية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.